نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. وأصل التيمم في اللغة القصد، كما قال تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا خبيث أموالكم وتنفقون منه. وأما في الشرع فيعرف بعض العلماء بأنه قصد وجه الأرض لمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة، فتيمموا صعيدا أي يقصدوا، والصعيد هو وجه الأرض، أي يقصد وجه الأرض لمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة. والتيمم من خصائص هذه الأمة ومن بركتها وفضلها ومكانتها على الله تبارك وتعالى. وأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس. وقال في ذكر هذه الفضائل، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا أي أتطهر به، وهو المراد به التراب، أينما كان الإنسان ليس عنده ماء فعنده وجه الأرض يتيمم به. والتيمم عزيمة أم رخصة؟ عزيمة أم رخصة؟ التيمم عزيمة وليس رخصة، ولذلك من توفرت فيه ثوب التيمم وجب عليه يتيمم، ليس كمسح الخفين فإنه على سبيل الرخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. أما التيمم فهو عزيمة، أليس الإنسان خيار يتيمم أو أن يترك التيمم متى ما توفرت أسبابه. والتيمم كما يعرفه بعض العلماء بأنه طهارة ضرورة، بأنه طهارة ضرورة، وهكذا يقول كثير من العلم أن التيمم إنما هو طهارة لكنها طهارة ضرورة. قال: ولذلك لا يشرع إلا في الطهارة المفروضة، ولا يشرع في الطهارة المستحبة، أي لا يشرع في الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء ونحو ذلك، وإنما هو ضرورة لا يباح إلا عند الضرورات، أي عندما فرضه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: لا يتيمم إلا لأمر ليس على سبيل الاستحباب. هذا على تعريف بأن التيمم طهارة ضرورة، والصواب أنه يتيمم لكل ما يتطهر به للماء، سواء كان فريضة كالتيمم للصلوات أو كان مستحبا كتجديد الوضوء. طبعا مرادهم، طبعا عندما نتيمم يتيمم الإنسان المستحبات، بمعنى يتيمم لصلاة النافلة، يتيمم لقراءة القرآن، يتيمم لطواف النافلة، وإنما قال: لا يتيمم أي لا يتطهر طهارة مستحبة كتجديد الوضوء مثلا، أو يتيمم للجمعة بمعنى أن يغتسل غسل الجمعة أو ما شابه ذلك، لكن الصواب أن التيمم يشرع بدلا عن الماء، ولذلك كل ما يشرع فيه الطهارة بالماء يشرع فيه التيمم. وعلى هذا فللإنسان أن يجدد طهارته بالتراب. هذا رجل ليس عنده ماء، تيمم لصلاة الظهر ثم حضر وقت العصر ولا زال العذر موجودا ولم ينتقض وضوءه، عند قول من يقول بأنه إيش؟ بأن الطهارة، بأن التيمم لا يبطل خروج الوقت، فهل نقول هل يشرع له أن يجدد تيممه وهو لم ينتقض وضوءه؟ الصواب نعم، لأنه بدل عن الماء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في أول ما ذكر قال: وهو بدل طهارة الماء، على أنها مسألة فيها شيء من الخلاف. قال الشيخ رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء، أي أن التيمم ليس أصلا بل هو بدل، ولذلك لا يصار له إلا عند فقد الأصل. قال تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء فتيمموا، أمر الله بالتيمم رتبه على عدم وجود الماء، فدل عن التيمم بدل عن الماء. وعلى هذا فإذا كان التيمم بدلا فإنه لا يشرع إلا عند فقد الأصل. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء. وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم لمن لم يجد الماء 10 سنين. فدل عنا التيمم يقوم مقام الطهارة، وهو مشروع في كل من لم يجد الماء ولو بقي عذره 10 سنين، كان الإنسان مسجونا في مكان حيث لا يوجد فيه ماء إلا ماء للشرب ولا يكفي، إن شرب يعطى في كل يوم ماء ليشربه، إن توضأ به عطش، وبقي على هذا الحال 10 سنين أو أكثر من ذلك، إنه يشرع له التيمم في كل هذا الوقت طالما أنه عاجز عن استعمال الماء أو يتضرر باستعماله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات وقل الماء وفقدوه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما سهل أمرهم بالتيمم، وقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لما جاء رجل يسأل قال: عليك فإنه يكفيك. ولذلك يفعل بالتيمم ويستباح به ما يستباح بطهارة الماء، فكما أن طهارة الماء نستبيح بها الصلاة ونستبيح بها مس المصحف ونستبيح بها قراءة القرآن ونستبيح بها الطواف ونستبيح بها المكتب في المسجد، كذلك يشرع التيمم في كل ما يشرع له الماء. فعلى هذا فامرأة حائض طهرت من حيضها وليس عندها ماء، نقول يشرع لها التيمم، بل يجب لها التيمم. هذا رجل أراد أن يطوف أو أراد أن يمس المصحف وهو على غير طهار، نقول وفاقد الماء، نقول تيمم. وعلى هذا فإذا كان بدل عن طهارة الماء فيفعل به ما يفعل بطهارة الماء، فكما أن الماء تصلي به وتطوف به وتمس به المصحف وتمكث المسجد وتقرأ القرآن، كذلك يفعل بالتيمم ما يفعل الماء ويستباح به ما يستباح بطهارة الماء. وهل هو مبيح أم رافع؟ يعني اختلف العلماء، بعضهم قال أن التيمم مبيح، ومعنى مبيح أي أنه يفعل به ما نواه وما كان مثله أو أدنى منه. فلو تيمم لصلاة النافلة لم يصلي بها الفريضة لأنه لم ينوي استباحة الفريضة، وإن تيمم لمس المصحف أو قراءة القرآن لم يصلي به النافلة لأنها أعلى. وكذلك إذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد التيمم ولو لم يحدث. لماذا؟ قال: لأنه مبيح. وعلى هذا فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه. هذا رجل في الضحى تيمم ثم دخل وقت الظهر، هل له أن يصلي بتيممه مع أنه لم يحدث؟ على القول بأنه مبيح فإنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، بل لا يصح إلا بعد دخول الوقت، ولا يصلي به فريضة إن نوى به نافلة، أي لا يفعل به الأعلى إن نواه الأدنى، فإن نوى نافلة لم يصلي به فريضة، وإن نوى مس المصحف لم يصلي به نافلة لأنها أعلى، ولكن إن نوى الأعلى صح أن يفعل ما هو دونه، كأن نوى أن يصلي به الفريضة جاز له أن يصلي به النافلة وأن يمس المصحف، وإن نوى به النافلة جاز أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن، وهلم جرا. وهذا على القول بأن التيمم مبيح. وكذلك على هذا القول فإنه لو نوى رفع الحدث لم يصح تيممه، لو نوى الإنسان بتيمم أن يرفع الحدث. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، بل الحدث باق، لكنه طهارة ضرورة يستباح بها ما يستباح بالماء، لا أنه يرفع الحدث. وهذا هو المذهب، وسيأتي تفريع على هذه المسألة، فتجد المذهب يفرع على القول بأن التيمم مبيح. ولماذا قالوا أنه مبيح؟ استدلوا ذلك على ذلك بأنه طهارة ضرورة، قال فلم تجد ماء فتيمموا، قالوا إذا كان ضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك لو أشرف الإنسان عن الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا الميتة ويكفيه 5 أو 4 لقمات، هل له أن يأكل أكثر من ذلك حتى يشبع؟ قالوا لا. لماذا؟ قال إنه ضرورة، وإنما يباح بها ما يسد رمقك، وليس لك أن تأكل حتى تشبع. كما لو أتى الإنسان وكان قريبا من القرية وأشرف على الهلاك من شدة الجوع أو من شدة العطش وعنده ماء نجس، جاز له أن يشرب هذا النجس بقدر ما يكفي يبقيه لدخوله القرية، وليس له أن يشرب حتى يروى. لماذا؟ قال إنه ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. قال فإذا كان التيمم طهارة ضرورة فإنه يقدر بقدرها، فإن وبه نافلة لم يصلي بها، لم يفعل بها ما هو أعلى منه كالفريضة مثلا، أو أنه المكثر المسجد لم يمس به المصحف، على خلاف في ترتيب ما هو الأعلى، جعل الفريضة أعلى ثم الفريضة فرض عين كالصلاة، ثم الفريضة فرض كفاية كالعيد ونحوها، ثم السنة المؤكدة، ثم النوافل عموما، ثم الطواف، يرتبون، فيقول ما نوى به الأدنى لم يفعل به، قال لأنه طهارة ضرورة، ولذلك يتيمم لغرض معين، فإن نوى الأعلى جاز أن يفعل الأدنى، وأصل ذلك أنه طهارة ضرورة، وهذا هو المذهب كما سيأتي التفريع عليه. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث، ولذلك يفعل به كل ما يفعل بالماء، وينتقض بنواقض الماء، طهارة الماء. وعلى هذا فإذا تيمم فإنه لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت، وإن تيمم قبل الوقت صلى بهذا التيمم بعد دخول الوقت، وإن تيمم لمس المصحف جاز له أن يصلي به الفريضة، وإن تيمم ناظر في الحدث ارتفع حدثه. واستدلوا على ذلك بأدلة في قوله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لما ذكر الله مشروعية التيمم قال ولكن يريد ليطهركم، أي إنما شرع لكم التيمم لأجل أن يطهركم، فدل على أنه مطهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، المراد بها إيش؟ وجه الأرض، قال طهورا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأرض طهور، وإذا كانت طهورا فيفعل بها ما يفعل بالماء. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي لفظ وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا وسماه طهورا. ولأن التيمم بدل عن الماء، والمعلوم أن البدل يقوم مقام المبدل، يقوم مقام المبدل، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو الموافق لنصوص الكتاب والسنة. ولو كان التيمم مبيحا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي دليل نصي على أن التيمم هو مبيح، وغاية ما جاء في ذلك ما جاء من أقوال بعض الصحابة على استحباب التيمم لكل وقت، كما ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يستحب التيمم لكل وقت، قال دخل كل وقت تتيمم، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل أنه مبيح. فثمة فروق بين قولنا بأن التيمم مبيح ورافع. الفروق المهمة أن على قول بأنه بأن التيمم مبيح فإنه لا يصح قبل الوقت، أي لو تيمم في الضحى لم يصلي به الظهر، ولو تيمم قبل طلوع الفجر لم يصلي به صلاة الفجر، هذا على قول بأنه مبيح. وأما على قول بأنه رافع فإنه يصح التيمم قبل دخول الوقت. الفرق الثاني أن التيمم على قول بين مبيح يبطل بخروج الوقت، فإن تيمم للظهر فإنه يجب أن يتيمم لصلاة العصر، ولا يجوز أن يصلي العصر بتيمم الظهر إلا عند الجمع بين الصلاتين، لأن الوقتين يصيران وقتا واحدا. فإن تيمم العصر لم يصلي به المغرب، بل لابد أن يتيمم لوقت كل صلاة. وأما عقب أنه رافع فإنه له أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه أو يزال العذر الذي من أجله تيمم. الفرق الثالث أن التيمم على قول بأنه مبيح لا بد من نية الاستباحة، وذلك لا يصح التيمم بنية رفع الحدث. لماذا؟ لأنه مبيح. وذلك النية في التيمم على قول بأنه مبيح هو أن ينوي استباحة الشيء الذي يشترط له الطهارة، كأن ينوي قراءة القرآن إن كان جنبا، أو أن ينوي يمس المصحف إن كان محدثا حدثا أصغر، أو أن ينوي صلاة الفريضة أو الطواف، وإن كان جنبا أن ينوي المكث المسجد فيقوم مقام الوضوء ونحو ذلك. أما إذا قلنا بأنه رافع فإنه يصح بنية رفع الحدث. ومن الفروق أيضا أن التيمم على قول بأنه مبيح لا يفعل به إلا ما استباحه، لا يفعل به إلا ما استباحه وما كان أدنى منه. فلو تيمم النافلة جاز أن يمس المصحف، لكن لا يجوز أن يصلي الفريضة. وإن تيمم للطواف طواف النافلة لم يجوز به أن يصلي النافلة، وجاز أن يمس المصحف وأن يمكث في المسجد، هذا عقب أنه مبيح. فإذا تيمم بنية الاستباحة لشيء فإنه يفعل مثله ما كان على درجته أو أدنى منه، ولا يفعل ما هو أعلى. وأما عقول بأنه رافع فإنه يفعل كل ما يفعل بالطهارة الماء، وهذا القول هو الصواب أن التيمم رافع للحدث لدلالة الأدلة، فإن أدلة نصوص الكتاب والسنة بيّنت بأنه طهور، وإذا كان طهورا فهو كالماء، وقد سمى الله جل وعلا الماء طهورا وسمى التراب طهورا، فدل على أن التراب يقوم مقام الماء، وقال فلم تجد ماء فتيمم، فدل على أن كل ما يشرع له الماء يشرع له التيمم، وكل ما يفعل بطهارة الماء يفعل بطهارة التيمم، لأنه بدن، وهذا هو الأصل أن البدن له حكم بدن. لكن الرفع في على هذا القول هو رفع مؤقت، ولذلك لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر على القول بأنه رافع، تيمم ناوي رفع الحدث، نقول ارتفع حدثه رفعا مؤقتا، وعلى هذا فله أن يصلي الفجر وأن يصلي ما شاء من الصلوات، وأن يصلي بهذا التيمم الظهر والعصر ما لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء. فإن زال عذره كأن وجد الماء رجع الحدث مرة أخرى، فوجب عليه أن يتوضأ، ولا يحل له أن يستبيح عبادة بعد زوال العذر. وذاك على قول بأنه رافع يقول أن الرفع رفع مؤقت وليس رفعا دائما. وعلى هذا فلو تيمم رجل صلاة الظهر وصلى الظهر ثم وجد الماء في صلاة العصر ولم ينتقض وضوءه، نقول الآن يجب عليك أن تتوضأ وتصلي العصر. قال يا أخي أنا تيممت وتطهرت طهارة صحيحة، طهارة صحيحة، وأنتم تقولون أنه رافع ولا ينتقض بخروج الوقت، نقول هنا ايش؟ يجب عليك الوضوء، لا لان التيمم بطل بخروج الوقت، بل لان التيمم بطل بزوال عذره، فان الله جل وعلا جعله بدلا عن طهاره الماء، وقال في الحديث الصحيح طيب طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فامر الله جل وعلا من تيمم لفقد الماء انه اذا وجده من تقوى الله ان يمسه بشرته. وهكذا لو تيمم الإنسان عن جنابه فإنه يستبيح ما يستباح به الغسل، فإن وجد الماء رجعت الجنابة عليه فوجب عليه أن يغتسل. وهذا القول هو القول الصواب، وهو القول الثاني في المذهب، وروى عنه الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون من أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. إذا دخل وقت فريضة، ومثله منذورة بوقت معين، أي أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. فلو تيمم الإنسان قبل دخول الوقت كان تيمم في الضحى للظهر لم يصح، تيمم قبل الفجر للفجر لم يصح، تيمم في العصر بعد العصر للمغرب لم يصح. بل الشيخ يقول إذا دخل وقت الفريضة، وهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. وقول الشيخ إذا دخل وقت فريضة كالفجر أو الظهر أو العصر فإنه لا يصلي العصر بالتيمم إلا أن يكون تيممه بعد دخول العصر. إذا دخل العصر تيمم لصلاة العصر، وإذا دخل المغرب تيمم لصلاة المغرب. وكذلك وقت صلاة منذورة، كان نذر أن يصلي بعد المغرب فهنا لا يتيمم إلا بعد إيش؟ غروب الشمس. ومثله كذلك العيد مثلا، على القول بأنه يجب، على القول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وحتى على القول بأنه فرض كفاية. فلو تيمم الإنسان قبل أو بعد الفجر لصلاة العيد هل يصح تيممه؟ هل يصح؟ لماذا؟ لأنه لم يدخل وقت صلاة العيد. متى يدخل وقت صلاة العيد؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وعلى هذا فلو تيمم بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها لصلاة العيد لم يصح تيممه. لماذا؟ لأنه لم يدخل الوقت، لم يدخل الوقت. وكذلك الكسوف، تيمم الرجل على أن الكسوف سيبدأ في الساعة العاشرة ليلا، أو الكسوف سيبدأ في العاشرة ليلا، ثم خسفت الشمس في العاشرة، هل لم يصلي بتيممه؟ نقول لا، لأنه لم يشرع ولم يدخل وقت صلاة الكسوف إلا بعد وجود الكسوف ورؤيته. كذلك رجل فاتت عليه صلاة، نام عن صلاة أو نسيها، نام عن الظهر ثم قام وصلى العصر ثم صلى المغرب، تيمم وصلى العصر ثم تيمم وصلى المغرب، ثم ذكر إيش؟ ذكر فائتة الظهر، هل لو يصلي الظهر الفائتة بتيمم المغرب؟ ها؟ لماذا؟ لأنه التيمم كان قبل الوقت. كيف قبل الوقت؟ نقول الفائتة متى يدخل وقت وجوبها؟ إذا ذكر. فإذا كان تيممه كان قبل أن يذكر فلم يصح تيممه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نام عن فاتنة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فالفائتة لابد أن يكون التيمم لها بعد ذكرها لا قبله، لأنه إن تيمم قبله فإنه لم يتيمم في وقت الوجوب. فيقول الشيخ رحمه الله وهو بدأ طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة، أي أن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت، بل إذا دخل الوقت شرع التيمم لهذه الفريضة. قال أو أبيحت نافلة، كذلك لو أراد أن يتيمم لنافلة فإنه لا يصح أن يتيمم قبل مشروعية النافلة. هذا رجل صلى الفجر ثم تيمم بعده لصلاة الضحى، وصلاة الضحى نافلة ولا فريضة؟ نافلة، هل يصح تيممه؟ هل يصح تيممه؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لم يدخل وقت صلاة الضحى، متى يدخل وقت صلاة الضحى؟ ها؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. طيب هذا رجل تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر وأراد أن يصلي سنة الظهر بعدية بهذا التيمم أو سنة مطلقة، هل له أن يتيمم؟ هل يصلي بيتيمم ولا ما يصلي؟ نقول نعم يصلي، احنا قلنا. لكن هنا تيممه للفجر لم يدخل بعد وقت صلاة الضحى، أما النافلة تكون بعد الظهر فإن كل النوافل المطلقة أو المقيدة كنافلة الظهر بعدية يدخل وقتها بدخول وقت الظهر، فتيممه للفريضة الظهر هو تيممه. قلنا إذا تيمم الفريضة جاز أن يفعل ما هو أدنى منه النوافل، لكن لو صلى الفجر ثم تيمم للضحى فنقول الضحى لم يدخل وقتها ولم تدخل مشروعيته بعد، لم يدخل مشروعيته بعد. كذلك هذا رجل تيمم لقيام الليل لكنه تيمم قبل العشاء، هل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ قبل صلاة العشاء لا يصح. لماذا؟ لأنه ما تبدأ غسلة الليل، ها؟ بعد العشاء. غسلة الليل يبدأ بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء. فعلى هذا فيقول الشيخ إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، أي لا يجوز تيمم لنافلة حتى يدخل وقتها، ولا لفريضة حتى يدخل وقتها. فإن تيمم لفريضة جاز له أن يصلي بها النوافل التابعة لها التي دخل وقتها بدخول وقت الفريضة، أو أن يصلي بها نافلة مطلقا. أما النوافل التي لها وقت فإنه لا يصلي، لا يجوز أن يتيمم لها قبل دخول وقتها. وأصل ذلك لأن التيمم مبيح لا رافع، كل هذا تفريع على كون التيمم مبيحا لا رافعا، ولذلك لا يصح قبل دخول الوقت لأنه طهارة ضرورة. وإذا كانت طهارة ضرورة فهي طهارة ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة. فإن طهارة ضرورة وعلى هذه طهارة ضعيفة لا تصح قبل دخول الوقت، وإنما تصح بعد دخول وقت الضرورة. ودخول الوقت هو دخول وقت الفريضة، لأنه إن تيمم لصلاة الفجر أو صلاة الظهر في الضحى لم يدخل الوقت الذي يضطر فيه للتيمم، لأنه لم يدخل ولم يجب عليه الظهر، إنما يجب عليه الظهر متى؟ بعد زوال الشمس. فعلى تيممه قبل ذلك تيمم قبل وقت الضرورة. لكن لو دخل زالت الشمس وأراد أن يصلي وقد فرضت عليه الصلاة، هنا صار ضرورة عليه، فإن لم يجد الماء تيمم. أما لو تيمم قبل الزوال فإنه تيمم قبل أن يدخل وقت التيمم، مشروع التيمم، لأنه وقت طهارة ضرورة وهي طهارة ضعيفة. هكذا يعللون. وقد ذكرنا بأن الصواب أن التيمم رافع لا مبيح، وعلى هذا فإنه يجوز أن يتيمم قبل دخول وقت الفريضة، وأن يتيمم وأن يفعل بالتيمم كل ما شاء. فلو نوى نافلة جاز أن يصلي الفريضة، وله أن يصلي ما شاء من النوافل والمستحبات بهذا التيمم، ويصح التيمم ولو نوى رفع الحدث. هذا على ما ذكرنا. وعلى هذا فإن هذا الشرط الذي ذكره الشيخ غير معتبر على هذا القول، وهو أن التيمم رافع لا مبيح لعدم الدليل. وقد سمى الله جل وعلا التيمم طهورا، وسماه وضوءا، وبين بأنه إنما شرعه ليطهر الناس، فدل على أنه طهور وأنه وضوء يفعل به ما يفعل بالوضوء وبالطهارة. قال الشيخ رحمه الله: وعدم الماء. وهذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول لصحة التيمم أن يتيمم بعد كل وقت، إن كان تيمم لفريضة بعد فوت الفريضة، وإن كان لنافلة يتيمم بعد كل وقت إيش؟ النافلة. إذن لا بد أن يكون التيمم في الوقت، وقت الذي وقت العبادة التي أراد إيش؟ أن يفعلها ويستبيح بها، يستبيحها بالتيمم. الثاني قال: وعادما الماء، أي وكان عادما الماء، كان عادما الماء، سواء عادمه بالحضر أو في السفر، أي لا فرق. فالتيمم مشروع في الحضر، فلو عدم الإنسان الماء في الحضر في القرى والأمصار وعدم الماء لم يجده جاز له التيمم. كان شح الماء عند الناس، أو كان محبوسا، أو دخل بيت ثم أغلق عليه ولم يستطع خروج منه وليس عنده ماء، يتيمم مع أنه في القرى، وكذلك في السفر. والدليل عموم الأدلة، فإن الأدلة جاءت لم تفرق بين حضر وسفر. قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، لو سافر الإنسان سفر معصية، سافر ليقتل، أو سافر ليرابي، أو سافر وعياذ بالله ليفجر، وفقد الماء، هل له أن يتيمم أم ليس له أن يتيمم؟ طيب، أعيد المسألة. هذا رجل سافر للقتل، أراد أن يقتل من لا يجوز قتله، هل له أن يمسح على خفه ثلاثة أيام؟ ها؟ ها؟ لا. هل له أن يقصر الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأنه سفر معصية، وهذه رخص لا تستباح إلا بما هو طاعة أو مباح. طيب، هذا رجل سافر معصية وفقد الماء أو عجز عن استعماله، هل يجوز له التيمم أم لا يجوز؟ ها أجيب. على المذهب لا يجوز، وعلى الصحيح، على المذهب وعلى الصحيح يجوز، حتى على المذهب. وقد ذكرنا بأن التيمم عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. وإذا كان التيمم عزيمة فذاك إيش؟ هذاك الذي لا يستباح في الإسراف معصية هو الرخص. إذا أكدنا على ذكر بأن التيمم عزيمة وذاك يجب أن يتيمم ولو سافر بمعصية، لأنه عزيمة لا رخصة. وإنما على المذهب لا يترخص بسفر معصية، والتيمم ليس رخصة بل هو عزيمة. قال: فلم تجد ماء فتيمم. وعلى هذا فعل المذهب وعلى الصحيح طبعا أنه يتيمم، بل هذا إجماع من العلماء أنه يتيمم ولو كان السفر سفرا معصية متعلق بعبادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وعدم الماء. هنا الآن يذكر الشيخ الأسباب التي تبيح التيمم. قال: عدم الماء، لقول جل وعلا: فلم تجد ماء فتيمم. ولما سأله الرجل وكان في سفر لم يجد ماء، قال: عليك بالطهور، فإن عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأمر النبي عليه وسلم بالتيمم لمن لم يجد الماء. قال: أو زاد على ثمنه كثيرا، أي هذا الرجل وجد الماء لكن وجد أن ثمنه زاد على ثمن مثله في المكان طلبه. الآن كم الماء في الكويت؟ ها؟ كم هذا؟ 100 فلس. هذا رجل فقد الماء، لم يجد ماء، ثم جاء فوجد رجل يبيعه بنصف دينار، قال: هذا الذي 100 فلس أبيعك بنصف دينار. زاد على ثمن مثله أم لم يزد؟ ها؟ زيادة كثيرة ولا قليلة؟ الكثرة والقلة هنا كثرة نسبية، فإذا كان الشيء يباع بخمسة أضعاف ثمنه هل هي زيادة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، بغض النظر عن قدرتك عن ذلك. فإذا زاد زيادة كثيرة، كان بيع كان وجده بضعف ثمنه أو بأكثر من ذلك، فهي زيادة كثيرة. ولو كان في نفسه، ولو كان المبلغ قليلا. والمراد قالوا قبل الشيخ: أو زاد على ثمنه، أي ثمنه في المكان الذي يطلبه فيه. فلو فرضنا أن الماء عندنا 100 فلس، لكن لو ذهب الإنسان إلى إيطاليا وكان الماء عندهم بخمسة دنانير ووجده يباع بخمسة دنانير، هل له أن يقول: لا ما يمكن، خمسة دنانير عندنا في 100 فلس؟ نقول: لا، إذا كان هذا الثمن وجدته يباع بهذا الثمن، هو ثمن مثل في البلد في المكان تطول ما فيه، فليس كثيرا. فقول الشيخ: أو زاد على ثمنه كثيرا، أي ثمنه في المكان الذي يطلبه فيه. وكثيرا أي في العرف والعادة، والعرف والعادة تقول بأن الشيء إذا كان ضعفي ثمنه أو أكثر من ذلك فلا شك أنه كثير. طيب، حتى لو كان قادرا، حتى لو كان قادرا، جاء رجل قال: كم الماء هذا؟ قال: ما بنصف دينار، بدينار. قال: لا، ما هذا ثمن كثير وأنا أتيم، مع أن الرجل عنده مئات الدنانير بل آلاف الدنانير، أي هذا لا يجب بماله لو اشترى بالدينار. هل له أن يتيمم ويترك شراءه أم يجب عليه أن يشتريه؟ على المذهب ماذا؟ لا يجب عليه شراءه. لماذا؟ لأنه وجده يباع بأكثر من ثمنه حتى لو كان قادرا عليه. لماذا؟ قال: لأن هذا فيه نوع من الضرر، وهو أن يشتري إنسان الشيء الرخيص بثمن كثير. فعلى هذا فيجوز له أن يعدل عن ذلك إلى التيمم ولو كان قادرا على شرائه، ولو كان قادرا على شرائه لم يجحف بماله. وقال بعض العلماء أنه يجب عليه أن يشتري الماء ولو كان أكثر من ثمنه بشرط ألا يجحف بماله. وعلى هذا فلو وجده يباع بدينار أو بدينارين أو بخمسة دنانير وجب أن يشتريه طالما أنه قادر على ذلك، وأن شراءه لا يجحف بماله، أي لا يترك ماله ويهلك ماله ويضيع ماله طالما أنه قادر، ولا عبرة لكونه أكثر من ثمن مثله، وإنما العبرة بقدرة الشخص. فإذا كان إنسان قادر على شرائه بالثمن الذي يباع به ولو كان كثيرا، قادر عليه بحيث لا يجحف بماله، وجب عليه. وسدل على ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: فلم تجدوا ماء، أطرق الله جل وعلا ذلك، وإنما باح التيمم عند فقد الماء. وهذا الرجل الذي وجد الماء يباع بسعر أكثر من ثمنه، واجد للماء أم غير واجد للماء؟ واجد. على هذا فقوله فلم تجدوا ماء ظاهر الآية أنه لا يباح له أن يتيمم طالما أنه واجد، وهذا واجد. وقد نقل النووي رحمه الله أنه لا خلاف في أنه إذا كان أكثر من ثمن المثل لا يلزمه ذلك، لكن الأفضل أن يشتري، وهذا هو الصواب. الصواب أنه إذا كان بأكثر من ثمن المثل فإنه لا يلزمه الشراء حتى لو كان لا يجح بماله، لكن الأولى إذا كان قادرا على شراء أن يشتريه، إذا كان قادرا على شراء أن يشتريه. لكن هل يلزم ذلك؟ الأظهر لا، وأن قوله فلم تجدوا ماء هذا نعم هو واجب الماء، لكنه في حكم العادل، في حكم العادل، لأنه وجد الماء يباع بأكثر من ثمنه. قال الشيخ رحمه الله أو بثمن يعجزه، أي قد يجده بثمن مثله لكنه عاجز عنه. هذا قال 100 فلس والرجل لا يشتري عنده 100 فلس يشتري بها الماء، ما عنده 100 فلس يشتري الماء، عاجز ولا غير عاجز؟ عاجز. وجده يباع بنصف دينار، وهو يباعه هو ثمن مثل بنصف دينار لكنه عاجز عن هذا، أي بثمن يعجزه. إذا كان يباع بثمن مثل فإنه حينئذ لا يجب عليه. لماذا؟ العموم لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك لو احتاج ثمنه، كان ليس عنده، كان لو اشترى الماء للتيمم لم يبقى عنده مال ليشتري به ماء لشربه أو طعاما لأكله وهو محتاج لذلك، فقد يكون واجدا لثمن الماء لكنه يتضرر بشرائه. فلو احتاج لثمنه إما لنفقته أو نفقة عياله أو نفقة بهائمه حينئذ لا يجوز له أن يعدل عن الشراء الماء إلى التيمم، لأنه حينئذ يكون في حكم العادل. هذا الرجل ليس عنده إلا نصف دينار وهو مسافر، وجد الماء يباع بربع دينار، وما يبقى من المال ربع دينار لا يكفي لشراء أكل وشرب له في سفره، ماذا نقول له؟ نقول اعدل إلى التيمم. نعم وإن كنت قادر على الماء ويباع بثمن مثله لكنك تحتاج إلى هذا المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله جل وعلا قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال الشيخ أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، قد يكون الرجل إيش؟ قد يكون الماء موجودا لكنه يخاف باستعماله ضرر بدنه، كان يكون الماء يباع أو في البئر والوقت وقت فتنة ويخشى أن خرج من بيته أن يقتل، حينئذ هو واجب الماء لكنه عاجز عن استعماله، يخاف باستعماله أن يصيبه ضرر في بدنه، أو أن يكون به جراحات أو قروح، يخاف أن يستعمل الماء أنه يتضرر إما بهلاكه وإما في تأخير البر. في ذلك الحديث الذي شج رأسه فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل يجد رخصة يتيم؟ قال لا لك رخصة، فاغتسل فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان واجدا للماء لكن يخاف ضررا باستعماله، إما يخاف ضررا على بدنه كانت به جراحات أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء، فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم. ويدل على عين قول جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغار أو لمس النساء فلم تجدوا ماء، فذكر الله عز وجل المرضى، مرض المرضى أن يكون واجد الماء لكنه يخاف باستعماله ضررا كان يزيد مرضه أو يتأخر برؤه. ويدل عليه أيضا قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وبها استدل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما كان في غزوة ذات السلاسل وأجنب في يوم برد شديد وليس معهم ما يستترون به من الهواء، فخشي إن اغتسل أن يهلك، فصلى بالصحابة بأصحابه بالتيمم، فلما وصل للنبي عليه السلام شكوه وقالوا صلى بنا بالتيمم وهو واجب الماء، فسأله النبي عليه السلام قال يا رسول الله إني خشيت أن أموت، وتذكرت قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وعلى هذا فكل ما يترتب عليه الضرر أو كل استعمال الماء يترتب عليه ضرر في بدنه فإنه يجوز له أن يعدل عن ذلك لطهارة التراب. قال الشيخ: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدني، أي يخاف إما أن يستعمله كأن يكون مريضا، أو أن يخاف في طلبه ضرر بدني، كما ذكرنا أن يكون في البئر وخروجه في وقت فتنة قد يؤدي إلى قتله، أو يكون هناك سبع أو قطع طريق أو ما شابه ذلك من هؤلاء المجرمين، أو رجل يطلبه فاجر يريد أن يقتله، فحينئذ يجوز له أن يعدل عن ذلك للتيمم، لأنه وإن كان واجد الماء لكنه يخاف بطلبه ضرر بدنه. كذلك لو خافت المرأة فساقا، كان كانت البلد مخوفة وبها فساق، والمرأة لا تجد ماء إلا أن تخرج لتأتي الماء من البئر أو من السوق، وتخاف على نفسها من هؤلاء الفساق أن يفجروا بها، حينئذ جاز لها أن تعدل عن ذلك إلى التيمم. قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. قال: أو رفيقه أو حرمته، قد يخاف ضرر بدنه هو، أو أن يخاف ضرر رفيقه، كان يخاف ضرر عطش أصحابه، كان يكون معهما لكن إن اغتسل به أو توضأ به تضرر أصحابه بالعطش، حينئذ يجوز له أن يعدل عن ذلك للتيمم استبقاء لأنفس أصحابه. أو أن يخاف على حرمته، أن يخاف على حرمته، والمراد بالحرمة الأهل، أن يخاف على زوجته على بنته، وكل ذلك لأن الروح حرمة الروح أعظم عند الله جل وعلا من ذلك، والله جل وعلا رخص للرجل إذا خاف على أهله أو خاف على نفسه أن يتيمم، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى المرء إثما يضيع من يعول. ولا شك هذا من تضييع أن يفضى الماء للاغتسال أو الوضوء حتى يترتب عليه هلاك زوجته أو أهله أو رفقائه، فحرمة الروح أعظم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من حرمة الروح حتى البهائم حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي وجدت كلبا يلهى على العقوق ثرم شديد العطش، فنزلت فملأت موقها فسقت الكلب، فغفر الله لها، أي بسبب سقيها الكلب مع أنه كلب، فحرمة الروح عند الله جل وعلا أعظم. قال الشيخ: أو رفيقه أو حرمته أو ماله، كذلك لو خاف على ماله كالعبيد أو البهائم، كان يكون عنده ماء إن توضأ به عطشت بهائمه أو عطش عبيده، حينئذ يجوز له إيش؟ يجوز له أن يتيمم. كذلك لو خشي هرب عبيده أو هرب بهائمه، يعني عنده بهيمة لكن لو طلب الماء ربما هربت الناقة أو هرب العبد، حينئذ يجوز له أن يتيمم استبقاء لبهائمه أو لعبيده. أو أن يخاف سرقة بيته، قال: لو ذهب إلى السوق وطلب الماء البلد فيها سراق كثير، متى ما خرج صاحب المنزل سرقوه، حينئذ يجوز له أن يعدل عن ذلك التيمم لأنه يخاف ضرر ماله، ضرر على ماله. ثم بين الشيخ الضلط في ذكر الأمثلة قال: بعطش، بعطش، وهذا متعلق بضرر، متعلق بضرر، لأنه يغشى أو خاف استعماله ضرر بدنه بعطش، أي ضرر بدنه بعطش، ضرر رفيقه بعطش، ضرر حرمته بعطش، ضرر مالك عبده هذه بعطش، فبعطش تعود على متعلقة بالضرر. قال: إما بعطش، كان يخاف على نفسه العطش أو على رفقائه أو على أهله أو على بهائمه أو على عبيده. قال: أو مرض، أن يخاف باستعماله مرض بدنه، كان يكون في وقت برد شديد وعليه جنابة وليس هناك شيء يستره من الهواء، فإن اغتسل متجردا هلك، حينئذ يجوز له أن يعدل عن ذلك. أو أن يتأخر برؤه أو تكون به جراحات أو قروح تتضرر باستعمال الماء. قال: أو هلاك، كحديث صاحب الشجة، شجة لما شج رأسه واغتسل هلك، لأن الماء الجروح هذه العميقة في الرأس يضرها استعمال الماء، فهلك الرجل لأجل اغتساله بالماء. قال الشيخ رحمه الله: ونحوه، أي نحو ذلك، أي كل ضرر، إما بعطش أو بمرض أو بهلاك أو بغير ذلك، ومن الضرر تأخر الشفاء، لو كان يتأخر الشفاء كبه قروح، هذه قروح تشفى إذا جف الجلد، وإذا صار الجلد رطبا تأخر شفاءه، حينئذ يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التراب لأنه يتضرر ببقاء المرض أو بطول مدته. قال الشيخ ونحوه شرع التيمم. شرع التيمم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا قول الشيخ شرع المشروع يدخل فيه كل مأمور، والمأمور إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فقول شرع التيمم أي وجب التيمم، وجب التيمم لعموم قول جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وقال عليك بالطهور فإنه عليك الصعيد فإنه يكفيك. فالله جل وعلا إنما شرع التيمم بدلا عن الماء، فيجب حين يجب الماء بهذه الشروط. هل له أن يؤثر غيره بالماء ويتيممه؟ يعني هذا الرجل عنده ماء ملك له ورفيق ليس عنده ماء، فهو إن توضأ به لم يجد صاحبه ماء ليتوضأ به، كان ماء لا يكفي للوضوء، فإن توضأ به تيمم صاحبه، وإن توضأ صاحبه تيمم هو. هل له أن يؤثر غيره؟ يقول خذ هذا وتوضأ أنت وأنا تيمم. هل يشرع في ذلك الإيثار أم لا يشرع؟ ها؟ لا يشرع. الصواب أنه يشرع، الصواب أنه يشرع، لأن التيمم بدأ الماء. وإذا جاد على ذم ذكر المغيب رحمه الله أن يؤثر إنسان غيره بالماء وأن يتيمم هو إن لم يكفي الاثنين. قال الشيخ رحمه الله أكمل.
قال رحمه الله تعالى ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاده.
نعم. يقول الشيخ ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إن وجد رجل ماء يكفي بعض طهره، كان عنده ربع صاع أو ربع مد لا يكفي إلا لغسل وجهه، فإن غسل وجهه لم يبق له ماء يغسل به يديه ولا يمسح به رأسه ولا يغسل رجليه. يقول الشيخ تيمم بعد استعماله، أي يستعمل ذلك في الوجه ويتيمم لما تبقى. كذلك لو كان الإنسان على جنابة وعنده نصف صاع لا يكفي إلا لغسل أعالي بدنه، ولا يكفي أن يغسل جميع بدنه، ماذا نقول؟ نقول اغسل ما تقدر عليه وتيمم عما بقي. ظاهر كلام الشيخ أنه ليس له أن يعدل التيمم ويترك الماء، بل لا بد أن يستعمله. فعلى هذا فلو كان الإنسان عنده ماء يكفي لغسل نصف بدنه وترك غسل بعض بدنه بناء على أن الماء لا يكفي فتيمم، ولم يستعمل الماء لم يصح تيممه، لا يصح تيممه إلا أن يستعمل الماء في بدنه الذي يستطيع. وأصل ذلك أنه إنما يشرع له التيمم عندما يكون فاقدا للماء، ولذلك إذا استعمله ونفذ الماء حينئذ صار فاقد الماء، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمم، وذلك لا بد أن يستعمله حتى يتحقق كونه عادما للماء. أما إذا كان الماء موجودا وعدل التيمم فإنه لا يشرع، فإنه واجب للماء، والله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وطالما أنه يستطيع غسل بعض أعضائه فإنه يجب عليه غسلها، يستطيع أن يستعمل بعض أعضائه يجب عليه. ويدل عليه حديث صاحب الشجة، فإن الإنسان قال إن كان إنما كان يكفي أن يعتبى جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل الجزائر الجسدية، وجاء في لفظ إنما كان يكفي أن يمسح أن يغسل جرح الخرقة ويتيمم، يعني يغسل جسده ثم يتيمم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث على خلاف بين هذه الألفاظ اللي هي ثابتة وغير ثابتة، بعض العلماء يقول لا يصح الجمع بين التيمم وبين الماء، لكن على قول ابن صاحب هذا اللفظ كاملا فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في حديث صاحب الشجة بين غسل ما يستطيعه ومسحه والتيمم. وعلى هذا فلو وجد الإنسان ماء يكفي لغسل وجهه ويديه نقول اغسل وجهك ويديك ثم تيمم عما تبقى، تيمم عما تبقى، لأن الماء يقوم بدلا عن الماء. وعلى هذا فيستعمل ما يستطيع، فحينئذ يكون بعد ذلك بعد الاستعمال يكون عادما يتيمم لما تبقى، ويكون هناك يجمع بين بين الماء وبين التيمم، لأن التراب يقوم مقام الماء. والآن إذا غسل وجهه ويديه بقي إيش؟ مسح رأسه ورجليه، هذا يجب بماذا؟ يجب بالماء. طيب عادم للماء الآن، يقوم التراب مقام إيش؟ مقام الماء، وعلى هذا يتيمم عما بقي من أعضائه. وهذا هو الصواب، ما ذكر الشيخ رحمه الله هو الصواب، أنه من وجد ماء يكفي بعض طهوره يتيمم. فنقول اغسل ما تستطيع من جسدك في الجنابة، وكذلك اغسل ما تستطيع من أعضاء الطهارة، فإذا نفذ الماء تتيمم عما تبقى. قال الشيخ: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من جرح جرحا يتضرر باستعمال الماء فيه، إما غسلا أو مسحا، ولا يمكن ستره. الجرح، صاحب الجرح إن استطاع غسله وجب عليه غسله. رجل عند في رأسه جرح، إن استطاع أن يستعمل ماء فيه بغير ضرر وجب عليه أن يغسله. إن تضرر بغسله وأمكن مسحه بلا ضرر وجب عليه مسحه. إن لم يمكن مسحه وأمكن لفه بخرقة أو بلفافة ومسح اللفافة وجب عليه أن يلف رأسه ويمسح. إن لم يستطع ذلك، يعني يتضرر بغسله أو بمسحه أو بلفه، فماذا يفعل؟ يتيمم عنه. فلو كان إنسان برأسه جرح لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسح عليه ولا يستطيع أن يلفه، لماذا؟ لأنه إما أن يتألم بذلك أو أن يتأخر بقعه. فماذا نقول؟ نقول هذا الآن بقعة في عضو من أعضاء الوضوء لا يمكنك أن تصيبه بالماء ولا أن تمسح عليها مباشرة أو عبر الحائل، فنقول اغسل ما تستطيع من أعضاء الوضوء وتيمم عن هذه البقعة التي لم يصب الماء. لماذا؟ لأن التراب يقوم بدل الماء. والآن هل يمكنك استعمال الماء في هذه البقعة؟ لا يمكنك، لا يمكنك، التراب بدل عن الماء. وعلى هذا فإن التراب يقوم مقام الماء في كل أعضاء الطهارة، وقام الماء في بعض أعضاء الطهارة إن لم تستطع استعمال الماء، إما لعدم كفايته وإما للضرر باستعماله. فقول الشيخ: ومن جرح، أي جرحا يضر باستعمال الماء، ولا يمكنه مسحه ولا أن يلفه ويمسح اللفافة، ماذا يفعل؟ يقول: تيمم له وغسل الباقي. تيمم له وغسل الباقي، فعل هذا. فنقول هذا الرجل في يده جرح، نقول اغسل وجهك ثم إذا جئت إلى موضع الجرح تيمم، اغسل ما تستطيع من يدك وهذا الجرح تتيمم عنه. وقال بعض العلماء أنه يتيمم في موضع الواجب، وعلى هذا إذا كان الجرح في يده نقول هل له يتيمم قبل الوضوء؟ قالوا لا. بعد الوضوء؟ لا. قال يغسل، فإذا وصل البقع الموضع الذي لا يستطيع استعمال الماء فيه تيمم حينئذ. فنقول اغسل ما تستطيع من يدك، والجزء الذي لا تستطيع أن تمسه بالماء بسبب الجرح فإنك تتيمم عنه. وقال بعض العلماء بل له أن يؤخر التيمم وله أن يقدمه. وهذا هو الصواب، أنه لا يجب التيمم لعضو لا يستطيع إيصال الماء له في أثناء الطهارة، بل يجوز له أن يسبقه بالتيمم أو أن يعقبه بالتيمم. نعم، نكمل بعد هذا إن شاء الله. نعم، إذن على المذهب أنه يجب الترتيب إذا أراد التيمم عن بعض أعضاء الطهارة. فإذا كان الجرح في الرأس فإنه لا يتيمم عن هذا الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله ولا لفه بلفافة إلا إذا وصل إلى هذا الموضع، فيغسل وجهه ويديه ثم إذا جاء للرأس يغسل ما استطاع منه ثم يتيمم. قال إنه يشترط في ذلك الترتيب، وهذا على المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يجب الترتيب، بل له أن يقدم التيمم عن بعض أعضاء الطهارة أو أن يؤخره، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال لما فيه من رفع الحرج، إن فيه نوع من الحرج والشريعة جاءت برفع الحرج. قال الشيخ: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، أي إذا دخل الوقت. وقلنا بأن التيمم إنما يشرع متى أو يجب متى؟ إذا دخل الوقت، وذلك لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. فإذا دخل الوقت يجب عليه أن يطلب الماء في رحله. لا وين بينا. نعم، قال الشيخ: ويجب طلب الماء في رحله وقربه، أي إذا دخل الوقت يجب عليه أن يطلب الماء في رحله، والمراد برحله متاعه في المكان الذي هو فيه، يجب أن يطلب الماء، يفتش في السيارة، يفتش في الخيمة، يفتش في الدابة، يفتش في مكانه، يسكن في بيت يفتش في بيته لعله يجد ماء. لماذا؟ لأنه مأمور بالطهارة، مأمور بالطهارة بالماء، لذلك واجب عليه البحث عن الماء حتى يصير عادما، أي حتى يتحقق عدمه. والله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمم، وحينئذ لابد أن يتحقق أنه عادم الماء حتى يجوز له التيمم. وقول الشيخ في رحله أي في متاعه وجماعته، حتى لو كان معه رفقة فإنه يسأل رفقاءه هل معكم ماء زائد. فالشاهد أنه لابد أن يطلب، ولذلك لو تيمم بناء على ظنه ولم يبحث لم يصح تيممه، لأنه حينئذ لا يكون عالم الماء بل يكون عاملا بالظن، بل لابد أن يتحقق لذلك، ولا يتحقق بفقد الماء إلا بأن يطلبه. قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه أيضا، أي قرب مكانه، قد لا يجده في بيته لكن يبحث، لو كان في البر يبحث هنا، يذهب بالسيارة بالدابة، ينظر يمنة يسرة لعله يجد بئرا، لعله يجد مكان يباع فيه الماء، لعله يجد وناس عندهم ماء يبيعونه وما شابه ذلك. فالأول يجد يبحث في رحله، فإن لم يجد بحث في قربه، والقرب هذا يقدر بمسافة. قال بعض العلماء يطلبه على بعد فرسخ، فرسخ 5 كيلو تقريبا، يطلبه على بعد فرسخ، والصحيح أنه لا يقدر وإنما بحسب العرف. وفرق بين أن يكون إنسان معه سيارة وأن يكون معه يمشي على رجليا وأن يكون معه دابة، فالشاهد أنه تختلف المسافة قربا وبعدا بحسب الوسيلة التي يبحث من خلالها الماء أو على الماء. قال وبدلالة أيضا، أي كذلك لو وجد من يدل على الماء وجب أن يسأل، فإن كان في مكان لا يعرف الماء وطلبه في رحله فلم يجده، ونظر يمنة ويسرى وذهب ولم يجده، ووجد رجلا من أهل هذه البلاد أو من أهل البقعة، لابد أن يسأله هل هناك ماء، هل هناك بئر، هل هناك مكان فيه ماء. فإن وجد من يدله على الماء وكان ثقة وجب عليه أن يسأل، أي إذا دله ثقة على مكان وجب طلبه. كذلك لو دله ثقة قال رجل الماء موجود هناك، حينئذ يجب عليه أن يطلب هذا الماء إذا كان الذي أخبره ثقة. أما إذا كان الذي أخبره معروفا بالكذب فلعله يكذب عليه. فإن كان المخبر ثقة أن هناك ماء أو خلف هذا بئر أو ما شابه ذلك وجب عليه أن يطلبه. كذلك أن يبحث عن من يدله إن لم يجد، ويسأل عن من يدله. قال الشيخ ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. طيب لو خشي فوت الوقت المختار، لو علم وجود الماء لكنه لو طلبه لذهب الوقت المختار، مثال ذلك وقت مختار والوقت آخر وقت إيش الاختيار، مثل العصر وقت المختار إلى استقرار الشمس، ومن استقرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة. لو طلب الماء أو ذهب المكان الذي دل عليه ثقة لكنه سيخرج الوقت وستصفر الشمس إذا ذهب لذلك البقعة وذلك المكان، هل له أن يتيمم إذا خشي الفوت أم يقول أطلبه ولو صليت فوت الضرورة؟ الصحيح أنه إذا خشي فوت والوقت المختار فإنه يتيمم، كما كذلك لو دخل وقت العشاء وعلمه في مكان لكن لو طلبه لانتصف الليل، والوقت المختار للعشاء ينتهي بنصف الليل وإلى الفجر وقت الضرورة. فنقول لو خاف فوت الوقت المختار بأن لا يدركه إلا في وقت الضرورة حينئذ يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. كذلك لو خشي وقت إيش؟ وقت صلاة لا تصلى إلا على النحو، مثال ذلك حضرت الجنازة ولو ذهب يتيمم لانتهت صلاة الجنازة، أو جاء في وقت صلاة العيد ولو ذهب يتيمم لفاتت العيد، العيد لا تفعل إلا جماعة، ماذا نقول؟ مع أن الرجل يجد الماء، يجد الماء كان في بئر، لكن لو طلب وأخرج الماء لانتهت صلاة العيد، لانتهت صلاة الجنازة، ماذا يفعل؟ نقول يتيمم، لأن هذه الصلوات تفوت بفواتها. كذلك الوقت المختار إذا خشي فوت الوقت المختار، كان في بئر لكنه إذا أراد أن يذهب بحبل ويأتي بالدل ويلقيه في البئر ويخرج الماء لخرج وقت المختار، كان تصفر الشمس العصر، حينئذ يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. ومثل ولو خاف فوات وقت نافلة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة أو العيد فإنه يتيمم ويصليها، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان يتيمم إذا خاف فوات الجنازة، إذا خاف فوات الجنازة يتيمم ولو كان واجدا للماء، لأنه في حكم الفاقد، هو في حكم الفاقد. قال الشيخ رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إن نسي قدرته على الماء، مثل أن يكون الماء في البئر وليس عنده حبل، ليس عنده حبل ولا يمكنه إخراج الماء من البئر، فصلى ثم بعد أن فرغ من الصلاة تذكر أن عنده حبلا في السيارة. الآن هو صلى بناء على أنه ليس عنده حبل، ثم لما صلى تبين بأنه عنده حبل في السيارة، أي نسي أنه كان قادرا على استخراج الماء من البئر لوجود الحبل والدم. ماذا يقول الشيخ؟ صلى بالتيمم. يقول الشيخ: يعيد، يعيد. كما ومثله أيضا لو كان الإنسان ليس عنده ماء ووجد من يبيع الماء لكنه ليس معه ما يشتري به الماء، ليس عنده ثمن الماء، فتيمم وصلى وبعد الصلاة تذكر أن في محفظته نقودا أو في رحله نقودا كان قد نسيها وقد صلى بذلك التيمم، يقول الشيخ: يعيد، يعيد. كذلك لو نسي الإنسان أن عنده ماء في السيارة ظن أنه الماء هذا قد أراقه لكن نسي أنه قد وضع قارورة ماء في السيارة، فلما جاء ظن أنه ليس عنده ماء فتيمم وصلى ثم تذكر أن عنده ماء، حينئذ ماذا يفعل؟ يقول الشيخ: يعيد، يعيد ذلك، يعيد الصلاة. لماذا يعيد؟ قالوا: لأنه مفرط، لأنه مفرط. هذا الرجل كان الواجب عليه أن يطلب وأن يتحقق وهو تارك للمأمور، كمن نسي إيش؟ كمن صلى بغير طهارة ناسيا. ماذا نقول له؟ رجل صلى بغير طهارة ناسيا، نقول له: أعد الصلاة وأعد الطهارة. طيب الناسي، نقول: هذا فعل مأمور والمأمور لا يسقط نسيان، وإنما يسقط نسيان ماذا؟ ترك المحظور. فلو صلى على ثوب نجاسة ناسيا صحت صلاته، لكن لو صلى على غير طهارة ناسيا وجب عليه أن يعيد الطهارة والصلاة. ولكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على قدم مثل اللمعة لم يصبها الماء قال: أعد الصلاة، أعد الوضوء والصلاة. ولأن النسيان هل يجعله عادما؟ كون نسي قدرته على الماء أو نسي أن الماء معه أو نسي قدرته على ثمن الماء وقد وجد من يبيعه، هل يصير بذلك عادما؟ لا يصير بذلك عادما، فالنسيان لا يجعله إيش؟ الواجد عادما. والله جل وعلا قال: فلم تجد ماء فتيمموا، أي لم يبيح الله جل وعلا التيمم إلا عند أو إلا لمن لم يجد الماء، وهذا واجد ولا يجد النسيان. النسيان لا يجري كونه واجدا للماء، والطهارة تجب مع العلم والنسيان. إن الإنسان لو صلى بغير طهارة ناسيا وجب أن يعيد الطهارة والصلاة، لا يجوز أن يصلي. لماذا؟ لأنه فعل مأمور. قالوا كذلك إيش؟ لو نسي قدرته على الماء كما لو صلى بغير طهارة، لأنه حينئذ يصلى وقد إيش؟ صلى في وقت لا يباح له التيمم ناسيا كمن صلى بغير طهارة ناسيا. فكما نرى من صلى بغير طهارة ناسيا أن يعيد الصلاة، أن يتوضأ ويعيد الصلاة، كذلك من صلى بتيمم ناسيا قدرته على الماء يعيد، لأنه من باب فعل المأمور. هذا على المذهب. وعلى القول الثاني أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، لأن النسيان ليس فيه تفريط ولا يمكن أن ننسبه النسيان التفريط أنه ناس. والله جل وعلا قد رفع عنه آخر قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو فعلنا أو أخطأنا. فالنسيان أمر مقدور عليه ولا غير مقدور عليه، يعني الإنسان ألا ينسى؟ ما يمكن. وذلك لا ينسب الناس إلى تفريط، وقال النسيان ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فالنائم ليس فيه تفريط، كذلك الناس ليس فيه تفريط. وقد تجاوز الله جل وعلا هذه الأمة ما نسيت وأخطأت. ثم القول بأن هذا الرجل حاله كحال كمن صلى بغير طهارة ناسيا وليس بصحيح، هذا القياس مع الفارق، لأن الذي صلى بغير طهارة ناسيا أنه محدث هل صلى بطهارة أم بغير طهارة؟ بغير طهارة. لكن اللي صلى بتيمم مع قدرته على الماء صلى بطهارة، أن التيمم طهارة وغير طهارة؟ طهارة. فقياسكم هذا على من صلى بغير طهارة قياس مع الفارق، فإن هذا الرجل الذي صلى بهذا التيمم الذي قد نسي قدرته على الماء فيه فإنه قد صلى بطهارة، هذا الرجل لم يترك الطهارة ولم يترك شرط الصلاة، بدليل أنه تيمم ثم صلى. وأما الرجل الذي صلى بغير طهارة فقد ترك شرط الصلاة لأنه لم يتطهر أصلا. وفرق بين من ترك الطهارة أصلا ومن ترك أصل الطهارة فعل إيش؟ البدل. وذلك الصواب، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه لو نسي قدرته على الماء فإنه لا وتيمم وصلى فإنه لا يعيد. نعم نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة كما نقف الصلاة. نعم أي إن قلنا بوجوب المضمضة يتيمم عن هذا. إذا كان لا يريد ما يسعى دخول ماء، إذا كان يسعى دخول ماء بيده وفرك أسنانه ولثته فعلا يكون حاله كحال مسح، مثل العضو الذي لا تسعى أن تغسله تمسحه. وكما قال الشيخ الإسلام المسح أولى، إيش المسح أولى من الإنسان يترك ذلك. قال الشيخ رحمه مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم. إذن عندنا الغسل وعندنا مسح الجرح وعندنا مسح الجبيرة وعندنا التيمم. يقول مسح الجرح نفسه أولى من مسح الجبيرة التي عليه واللفاف، ومسح الجبيرة أولى من التيمم عنه. فهذا الرجل إن لم يستطع المضمضة وإدخال الماء، إن استطاع أن يدخل ماء في إصبعه ويفرك فعل ذلك. إن كان قال لا لا بد أن يكون لا يمس الماء بأي حال، وهذا بعيد لأن الفم فيه لعاب وهذا نوع من الماء، لكن ربما لا يستطيع المضمضة الكثيرة فنقول يدخل الشيء أن يسير من الماء بما لا يتضرر به. لا هذه قاعدة عامة، لكن نقول هنا هذا لم يترك مأمورا لأنه فعل إيش؟ فعل ما يجب عليه. قال فلم تجد ماء، وهذا الرجل ظن عدم قدرته على الماء وصلى، فقد صلى وقد فعل المأمور. أما الذي صلى تارك للطهارة ناسيا لا، ما صلى وقد ترك المأمور، هذا ما صلى، ترك الأصل لكنه فعل إيش؟ فعل بدله.
إذا كنا نقول إن يختلف عن صفة الغسل
والشرع جاء بالتيمم فلا تجد الماء تيمم. نعم. طيب لماذا
لا نقول
أن الذي يعجز
استعمال الماء
للمرض
مثل الجوع وغيره
أنه
ينتقل مباشرة إلى التيمم إذا ما استطاع
من ذلك؟ كيف ينتقل التيمم وعنده الماء؟ عاجز. لا عاجز، هو عاجز عن استعماله في جميع بدني وليس عاجز عن استعماله في بعض بدني. ولا شك أن استعمال ماء في بعض أعضاء الطهارة أعضاء الوضوء أولى من تركه من استعمال التراب، لأن الطهارة الماء أصل والطهارة بالتيمم بدل، وهو عاجز عن استعمال إيش الماء في كامل الطهارة. والله يعني والله ما استطعتم. وصاحب الشجة على القول بصحة الجمع بين التيمم أمر بالتيمم وبالماء، فيتيمم عن جرحه ويغسل سائر جسده، يتيمم عن جرحه الذي في رأسه الشجة ويغسل سائر جسده، فجمع له بين التيمم وبين الماء.
الله يحسن إليك، تكلم عن المسح على الجرح. الآن الشيخ ذكر وانت ذكرت شغلات، إذا عجز عن الوصول من منتقل إلى مسح الجرح.
نعم، لأن المسح هو استعمال الماء حقيقة، لكنه استعماله بالمسح. وقال ويقول العلماء أن اللغة أساسا وأن المسح بعض الغسل، المسح عن الغسل. الفرق بينهما أن في الغسل الماء يجري على العضو جريا، وهذا لا يجري عليه جريا، لكنه استعمال الماء وهو بعض الغسل. ولكن قد يعبر عن الغسل أحيانا بالمسح، حتى أن بعض العلماء فسر حديث علي رضي عنه لما توضأ جد الوضوء ومسح وجهه قال مسح معنى غسل، إنه قد يطلق المسح ويراد به إيش؟ الغسل. فالمسح بعض الغسل وهو أولى من التيمم، لأن التيمم ترك الماء بالكلية. وذاك جاء المسح على الجبيرة، والمسح على العضو أو المسح على الجبيرة، فإذا صحت المسح على الجبيرة وعلى اللفافة فما بأول من يمسح على الجرح نفسه أو على العضو نفسه.
طيب لو قال أن صفة التطهر
في الجرح الوارد في الشرع، أما
أن يمسح على الجبيرة أو يتيمم، أما المسح على الجرح نفسه يحتاج إلى دم، كيف نقول؟
ليش؟ نقول المسح بعض الغسل، المسح بعض الغسل، وذاك شرع مسح الرأس لأنه بعض الغسل. فالمسح لغة وشرعا بعض الغسل، لكنه أخف من الغسل، فكيف يعدل عنه؟ ذاك جاء التعبير عن غسل المسح.
شيخ قول المصنف إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، ألا يصح أن نقول مراد أو أبيحت نافلة أي خرج وقت النهي عنه؟
إيه قد يكون خرج خروج وقت النهي أيضا إباحة نافلة، وإباحة نافلة معنى خرج وقت النهي عنها، هذا أحد الصور. فالآن صلاة الضحى متى تباح؟ إذا خرج وقت النهي، فهذا أحد الصور يعني أحد الأمثلة. لكن الحكم عام أنه كلما أبيحت نافلة جاز الوضوء عنه، والنافلة قد تباح. لكن النافلة نافلتان، نافلة مطلقة ونافلة مخصصة. يعني نافلة الضحى الآن صلاة الضحى متى تشرع؟ في الضحى. وقت النهي أليس وقت الزوال وقت نهي؟ وليس عند الغروب وقت نهي؟ وقت نهي. نقول لو أراد أن يصلي بعد العصر نقول هذا وقت نهي، لا يجوز لا تصبح فيه النافلة. لكن هنا يجوز له أن يصلي بعد المغرب نوافل مطلقة غير مقيدة. لكن كلام هنا أنه وقت نافلة إذا كانت النافلة مقيدة كصلاة الضحى أو دخول المسجد نحو ذلك، فإنه يصلي بعد كل وقتها. يعني رجل تيمم ولم ينوي دخول المسجد ثم نوى دخول المسجد، نقول لا يصح تيممك هذا إلا أن كان تيمم ثم دخول المسجد، لأنه لا يباح أساسا إلا بعد دخول المسجد. إذا خرج
الوقت
نعم
يبطل تيمم، هل هذا على إطلاق يا شيخ؟ كل إذا تيمم مثلا في صلاة المغرب
إلا في الصلاة المجموعة، لو أراد أن يصلي الظهر جمع تأخير وتيمم في وقت الظهر ناوي أن جمع التأخير جاز أن يصلي في وقت العصر، لأن الوقتين يصيران إيش؟ وقتا واحد. فهذه الصورة يجوز له أن يؤخر وأن يتيمم في أول وقت الأولى ويصلي في وقت الثاني، لكن بشرط نية الجمع.
طيب لو سمعت مثلا يا شيخ لو جمع المغرب والعشاء جمع تقييم، بعد فراغه من صلاة العشاء تيمم، يعني انتقض الوضوء ثم تيمم مرة أخرى لأجل أن يصلي تطوع ما شاء له من صلاة، طيب فدخل بعد ذلك وقت صلاة العشاء، هل يعيد تيمم مرة أخرى؟
لا ما يعيد خلاص، لأنه إذا جمع صار بعد العشاء. ذاك الصحيح أنه بعد لو جمع إنسان بين العشاء جمع تقييم جاز له كل صلاة الليل، كل صلاة، وذلك يجوز له أن يوتر بعد العشاء وإن صلاها في وقت المغرب، لأن الوتر وقيام الليل مقيد بصلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة يخير لكم خلقه النعم ما بين صلاة العشاء لطلوع الفجر، فقيدها مو بوقت العشاء، بصلاة العشاء.
قول المصنف ومن وجد ماء يكفي بعد طهر تيمم بعد استماع، ذكرت الشيخ الحق أن هذا هو الراجح. طيب ألا يعلم؟
زين نوجد السؤال بعد لأن أظن ما ضاع الوقت، نوجد السؤال هذا بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.